تحية طيبة نجود بها على مسامعكم مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم من جديد في رحاب الحلقة الثالثة من كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم. كنتم معنا في الحلقة السابقة حيث بدأنا بعرض الفصل الأول الذي يتناول قضية الظهور في القرآن والأحاديث، وتعرفنا إلى حتمية ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه في القرآن الكريم. ونتابع معكم اليوم بإذن الله تعالى مسيرتنا في ذات الفصل، فنتوقف عند المقدمة الثالثة تحت عنوان التمهيد للظهور في القرآن، وقد جاء فيها:
ثمة آيات في القرآن الكريم تتحدث عن ضرورة وجود الاستعدادات واللياقات الإنسانية لنزول الرحمات الإلهية وظهورها وتحققها. يقول تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
إن عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من مصادق هذه الآية البارزة، إذ تقول الروايات: إن السماء والأرض تبديان بركاتهما. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق إلى أهله. ويقول الإمام الحسن عليه السلام: وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز.
ثمة نكات في الآية تؤكد أهمية سعينا في استجلاب الرحمة الإلهية، يذكرها الكاتب بالترتيب:
أولاً، الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من التقوى، آمنوا واتقوا. ثانيا، الإغلاق والفتح بيد الله تعالى، لفتحنا، لكن ذلك تبع لأعمالنا. ثالثا، إن سبب الحرمان والمشكلات التي نواجهها إنما هو أعمالنا نحن بما كانوا يكسبون. من هنا كان لابد لكي يحكم الإسلام العالم وتعم النعمات الإلهية البشرية من تهيئة ظروف ذلك.
نصل إلى المقدمة الرابعة التي عنونها المؤلف بالقرآن ومكانة السعي في تحقيق الآمال، فقال:
إن تطلعات الإنسان تشكل الدافع له في حياته، ويحيا على أمل تحقيق أمنياته وآماله، متحرياً السبيل للوصول إليها، وللسعي والجد سهم كبير في تحقيق الآمال والمنافع. فقد جاء في القرآن الكريم:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.
هاتان الآيتان تبينان بوضوح: أولاً، أن الحياة هي ميدان السعي والعمل والحصاد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثانياً، نحن مكلفون بأداء الوظيفة لا بتحقق النتيجة، وظيفتنا هي السعي والعمل إلا ما سعى. ثالثاً، إن الإيمان ببقاء الأعمال ومنظومة الثواب والعقاب العادلة يشجعان الإنسان على العمل من جهة، ويدفعانه إلى الاحتياط والتحلي بالمسؤولية من جهة أخرى، وأن سعيه سوف يرى. رابعاً، ليس هناك انعدام لأي عمل من الأعمال، سعيه سوف يرى. خامساً، على الصالحين عدم الاستعجال في الحصول على ثواب أعمالهم، سوف يرى. إن أحد الآمال العظيمة والمقدسة عندنا جميعاً نحن الشيعة هو ظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد يقول بعضنا: نحن لسنا على دراية بكثير مما يمهد لظهور الإمام، لكن القرآن يرفض اتخاذ ذلك ذريعة لعدم السعي والعمل. ومن أجل مواجهة هذا الفكر الخاطئ، يرى القرآن الكريم أن السعي في سبيل الله يمهد لنيل اللطف الإلهي الخاص، ويهدي إلى السبل التي كانت حتى الآن غائبة عن أنظارنا ولم نكن على علم بها. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلاصة القول: لا يمكن بلوغ الغايات بالشعارات والآمال، إنما العمل والجهد والجد هي ما يذيق الإنسان حلاوة النجاح. من هنا لا بد للذين يريدون واقعاً أن يدركوا عصر ظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه وحكومته العادلة، وأن ينهلوا من بركاتها، من أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل تحقيق مثل هذه الحكومة.
نكمل مع المقدمة الخامسة، العلاقة بين السعي والدعاء في القرآن، حيث قال:
إن الدعاء بتعجيل الفرج والظهور هو واحد من الأعمال التي على منتظري القدوم المبارك لإمام العصر سلام الله تعالى عليه أن يقوم بها في عصر الغيبة. وإمام العصر عجل الله تعالى فرجه نفسه قد دعانا إلى ذلك: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. وهذا ما دعا بعضهم إلى السؤال عن الحاجة إلى العمل على التمهيد للظهور إذا كان علينا الدعاء لظهور إمام الزمان. جواب ذلك أن الدعاء إنما يكون إلى جانب السعي والجد وليس بديلاً عنهما. وقد ذكر القرآن الكريم ما كان يدعو به المجاهدون الذين ارتدوا دروعهم وتجهزوا للقتال: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسر ذلك أنه على الرغم من أن الإنسان مكلف بالتحرك والسعي، إلا أن النصر بيد الله تعالى، لذا كانوا يتوجهون إلى الله أولاً ويسألونه النصر: ربنا وانصرنا. إذن لا تنجز كل الأمور على أيدينا، المسألة ليست على هذا النحو. قد تقوم مثلاً بالضغط على جميع مفاتيح تشغيل الكهرباء في حين أن التيار مفصول عن الشبكة من المصدر، فحينما تفصل شركة الكهرباء التيار عن الشبكة لن تتمكن من إنارة المصابيح حتى لو ضغطت على جميع مفاتيح الكهرباء، بما أن التيار مفصول من المصدر. إن لم يرد الله تعالى أمراً لن تجني فائدة مهما بالغت في السعي نحوه. لذا حين تشرع قل: إن شاء الله. إذا نظرنا في حياة المعصومين عليهم السلام نجد أنهم وعلى الرغم من كونهم مظهر الدعاء ما فتئوا يقضون ليلهم ونهارهم في السعي والجد. ما كان أمير المؤمنين عليه السلام رجل ساحات الجهاد فحسب، بل كان رجل العمل في المجتمع والمنزل أيضاً. كان يجمع العلف ويصلح نعله ويحمل قربة الماء إلى الأيتام، أي أنه كان يؤدي خدمات اجتماعية. وكان الإمام الباقر عليه السلام يعمل في أرضه والمعول بيده في حر الحجاز الحارق، حينما مر به رجل متصوف فنظر إليه وقال: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة في طلب الدنيا؟ كيف لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ فقال له الإمام عليه السلام: لو جاءني والله الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله، أكف بها نفسي عنك وعن الناس. لقد ذكرت الروايات أن دعاء الداعين بلا عمل ولا سعي غير مجاب، وهذه مسألة لها جذورها القرآنية. فحينما نرجع إلى هذا الكتاب السماوي في مسألة شروط استجابة الدعاء، نجد أنه ذكر الإيمان والعمل الصالح كشرطين من شروط الاستجابة. يقول تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
إلى هنا أعزائي المستمعين نختم حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من سلسلة الكتاب المسموع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.